السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم من جديد في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم جميعا بها، إنه من ذلك وملاه. في هذه السلسلة التي أعرض فيها بعض الآيات على فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه
بارك الله فيكم أيام،
فيفتح الله عليه ما شاء فننتفع بذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى الليلة إن شاء الله تعالى بعض الآيات، منها ما جاء في حق بني إسرائيل، فيقول الله عز وجل مفتنا عليهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الآية في ظاهرها بعض الإشكال، وهو كيف يكون في استحياء النساء، في إبقاء النساء أحياء، ما يكون من جملة سوء العذاب؟ كيف يمكن أن نفهم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ففي الآية أكثر من أمر يحتاج إلى دفع، منها قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. وما حدث ذلك ليهود المدينة وساكنيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما حدث لأجداد بعيدين، فيجاب عليه بأن إهانة الآباء هي إهانة للأبناء. هذا أولا. أما ما قاله الشيخ فارس حفظه الله تعالى، هو قوله تعالى: ويستحيون نساءكم يتركون النساء أحياء، فهذا فيه تقدير معروف، يتركون النساء أحياء لامتهان النساء ولإذلال النساء، يعني أيسر علي أن تقتل ابنتي من أن تستبيحها، من أن تمتهنها، من أن تذلها. وقد قال القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. فليس كل العذاب البدني أقوى من كل العذاب، أقوى صور العذاب. بل إن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، قالت فيه: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شج رأسه وكسرت أسنانه المقدمة، كسرت رباعيته، وقتل عمه حمزة، وبقرت بطنه، وقطعت أعضاؤه، ومثل به، جدع أنفه، قطعت أعضاؤه. هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان من أشد ذلك علي يوم أن عرضت نفسي على عبد أليل بن عبد كلال فكذبني. يعني راح لواحد شيخ قبيلة يقول، فرجع لك وانت كذاب. قال: فانطلقت مهموما على وجهي، وما استفقت إلا بقرن الثعالب. يعني بعد مشى مدة تائه لا يكاد يدري ما يحدث. فانطلقت مهموما على وجهي، وما استفقت إلا بقرن الثعالب، فأتاني ملك الجبال فقال: إن الله أرسلني أن تأمر فيهم بما تريد، إن أردت أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلت الجبلين، وإن أردت أن تستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، استأنيت بهم؟ قال: بل أستأني بهم. فالشاهد أن هذه الكلمة، كون الرجل قال أنت كذاب، كانت أشد عليه مما حدث له يوم أحد. فأحيانا إذا تركت ابنتك حية عند رجل كافر مجرم يمتهنها ويهينها ويذلها ويفعل بها ما يشاء، وأنت عاجز عن التصرف، أليس هذا من قهر الرجال الذي أمرنا بالله الذي أمرنا أن نتعوذ بالله منه، ففي استحياء النساء ازدياد للامتهان. أنت قتلتنا وبنتي الحمد لله، نسأل الله الفردوس، لكن تطرق البنت تمتهن وتستخدم وإلى آخره، فهذا مزيد من الإهانة، والله أعلم.
وعليكم. كذلك معنا في هذه الليلة قوله تعالى لا إكراه في الدين، كذلك قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، في مقابل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وغير ذلك من الآيات التي أمرت بقتال المشركين إلا في حالات مستثناة كدفع الجزية أو عهد الضمان وغير ذلك من الحالات المعروفة، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا أخذنا الأمور بسهولة ويسر المتكلف والذي سيتعب في الجمع، لأننا لما أقول لا إكراه في الدين صح لا إكراه في الدين، لكن ما معناه؟ أنا لا أستطيع أن أكره أحدا على الدخول في الدين لأن قلبه ليس بيدي، فعلى ظاهرة مش أي مشكلة، لكن إذا أنت تكلفت وقدرت وقلت إن لا إكراه بمعنى لا تكره، حصلت عندك الإشكالية. أنت واخد بالك يا أخوان، يعني بالسهولة واليسر لا إكراه في الدين على بابها، على بابها لا يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين، معناه لا يستطيع أن يجبر قلبه على الدخول في الدين، فلا أي إشكال عندنا الآن بهذه الطريقة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقلوب الآخرين من باب أولى، وما أنت عليهم بجبار، لست بمستطيع أن تجبرهم على الإيمان لأن قلوبهم ليست بيدك، وإن قال أحد منهم لا إله إلا الله وقلبه كافر ما استطعت أن تصنع معه شيئا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذا أول وجه، أنني لم أتكلف وأحمل لا إكراه بمعنى لا تكره كما تكلفت أنت يا منتقد، ليس الشيخ فارس الذي ينقل وجهته، لا أقول لا إكراه بمعنى لا تكره، لا أقول على حقيقتها لا يستطيع أحد أن يكره أحد عن الإكراه في الدين، فعليه لا تعارض، ولأن أمر الإيمان موكول إلى الله، لا تستطيع أن تهدي أباك ولا أخاك ولا زوجتك ولا أمك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ومهما قاتلت كفار مهما قاتلت ما كان لك أن تهدي أحدا إلا بإذن الله مهما فعلت. أنا أتعجب وأنا أقرأ أثرا سبحان الله، يعني في هو في أبواب الحدود ليس في أبواب الإيمان، أبواب الحدود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي أن يرجم مع اليهودية اللذين زنيا، عياذا بالله، يعني حب المرأة في قلبه بشدة وهو يرجم وهي ترجم، يعني الاثنين الحجارة في رأس هذا وفي رأس هذا وهو يجنأ عليها يقيا الحجارة. تحجب كيف أنت في مصيبة وبعد المصيبة مصائب، يا ده هي أول مصائب، بعد كده في القبر وبعد القبر عذاب الآخرة ومصائب متوالية، ولكن في الحديث رأيته يجنأ عليها يقيها الحجارة، ما الحجارة جاء في رأسه هو، لكن أقصد أن القلب إذا تملك منه شيء لا يزال إلا بإذن الله. فهذا الوجه الأول، أنني سأحمل قوله تعالى لا إكراه في الدين، أي ليس لن يستطيع أحد أن يكره أحد على الدخول في الدين مهما بذل. أما إذا تأولتها لا إكراه في الدين خبر بمعنى النهي لا تكره أحدا على الدخول في الدين، فسأحتاج إلى جمع، فتنزلا على هذا الوجه أقول وبالله التوفيق من العلماء من قال الآية منسوخة، إذا حملت على لا تكره ولن تكون أخبارا حينئذ يتجه إليها القول بأن الأخبار لا تنسخ، لا، لأن أنت الذي رضيت أن تكون الآية بمعنى لا تكره، فما لم تصبح الآن خبرا أصبحت نهيا، فالنهي قد ينسخ إذا كانت أحكاما ممكن تنسخ. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهذا القول الأول. القول الثاني بعد الأول الذي اعتبرناه القول بأن الآية منسوخة. القول الثالث أنها باقية في حق أهل الكتاب، إذا حملت على لا تكره، لا تكره اليهود والنصارى على أن يدخلوا في دينكم إنهم أعطوا الجزية، إنهم أعطوا الجزية، فاليهود والنصارى مستثنون من هذا، والله أعلم. نعم. وعليكم. والله اللجوء كلها طيبة وكلها قال بها أهل العلم. نعم تفضل يا شيخ. إقامة الحد لكن ليس تطهيرا لليهودي الذي يقول عزير ابن الله، أما أحكام ظاهرة لله سبحانه. تفضل يا أبا طارق. هم تحاكموا إليه، والله قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وبعد قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فهم أتوا إلى رسول الله متحاكمين إليه.
الحديثات الرجم كانت موجودة في التوراة.
نعم.
في الحديث
أيوة آية الرجم كانت موجودة في التوراة أيضا، ثم غيروا ما في التوراة. تفضل يا شيخ.
شيخنا بارك الله فيك.
وفيك.
في قول تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قد يفهم منها أن الكافر لا تنفعه النذار. في مقابل قول تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهل يمكن أن نجمع بين كيف يمكن أن نجمع بينهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهنالك تقديرات أحيانا نحتاج إليها حتى تستقيم المعاني. وأسأل القرية التي كنا فيها وأسأل القرية، أليس كذلك؟ وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا، أي وسبح أهل المدينة. إن الذين كفروا، الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء يستوي عندهم الإنذار من عدمه، أنذرتهم لن يؤمنوا، لم تنذرهم لا يؤمنوا. فقدرنا هنا شيئا، وهو أن كلمة الذين كفروا، وأنت تعرف تمام المعرفة أن الإصطلاح قد يأتي عاما ويراد به الخصوص، الكلمة تأتي في ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فالمقول لهم ناس، والقائلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس. إذا قلت أنا في المسجد يلا أقم الصلاة الناس كلهم جاءوا، هل أنا أعني الناس اللي في جنوب أفريقيا وساحل العاج، أو أقصد أن الناس المراد بهم المصلون، المراد بهم أهل المسجد؟ فالكلمة قد تأتي في ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. فهنا أريد بالذين كفروا الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، هؤلاء يستوي عندهم الإنذار من عدمه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، الأعراب ظاهرة على العموم، وعندي قول الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، فأثبت الله لهم الإيمان. فإذا قلنا الأعراب المراد بهم بنو أسد كما جاء في سبب النزول فاندفع الإشكال. فأريد باللفظ، اللفظ ظاهر العموم ولكن أريد به الخصوص، بس وانتهى الأمر والله أعلم. وختام الآية دل على ذلك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم فضل. وعليكم.
شكرا. في معرض مدح، في معرض ذكر منة الله عز وجل على بني إسرائيل، قال الله عز وجل: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر الله طعامين، فقال الله عنهم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فهل كان طعاما واحدا أو طعامين؟
أقول لك كلمة إن استطعت ألا تضحك لا تضحك. كنا في الدراسة ونحن صغار يذكرون لنا في المدارس كل يوم خس وجزر الأرنب الغضبان. تذكر الأرنب الغضبان لما وصل إليكم؟ في ما وصلش إليه، كان في أزمننا نحن يعني. يمثلون بأرنب كل يوم أمه تأتي بخس وجزر، خس وجزر، مل الأرنب من الخس والجزر، فقال كل يوم من خس وجزر. فالمهم أمه حرمته الأكل يوما، فجاء في اليوم التالي: طيب أين الخص والجزر؟ فالمهم أن الاستدامة على طعام واحد وإن كان لحما وماء وخبزا لكنه يسمى طعام واحد. فكلمة الطعام لم تقتصر على الخص ولم تقتصر على الجزر، بل شملتهما معا. فيراد به لن نصبر على طعام واحد مستديم، سواء كان سلطة مع فول مدمس، هما طعامان، خبز وسلطة وفول وبطاطس، ثلاثة طعام، لكن في الجملة يسمى هذا طعام واحد. ادعو لنا بالطعام فيأتي بكذا صنف، فإذا هذا الصنف كل يوم تكرر أصبح طعاما واحدا، أصبح طعاما واحدا. ولعله قد ذكر في هذا الباب أيضا عند قوله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، فذكر الضريع والغسلين والزقوم. فلكنها إما فريق منهم صابر على طعام واحد، الغسلين أبد الدهر أبد الآبدين، وإما يجلس مثلا 100,000 سنة يأكل غسلين، 100,000 سنة يأكل الضريع، يا ذنب الله 100,000 سنة يأكل الزقوم، والله أعلم. فالطعام وإن تعددت صوره وإن تعددت أصنافه لكن كان دائما يوميا يطلق عليه طعام واحد. أنت زعلان على الأرنب الغضبان ليه؟ بس يا أنا أتكلم على لماذا عدلت بنو إسرائيل عن لماذا عدلت التربية والتعليم عن قصة بني إسرائيل وعدلت إلى الأرنب الغضبان؟ جزاك الله خيرا. وهذه يعني ملاحظة لكن باب الجائز، لغة العرب قد تحتمل، لكن يا ليتهم يقتصرون على هذا يا أبا أويس. وضعوا مناهج كاملة ضالة، علم المنطق، علم الفلسفة، تجلس تقرأ الأولاد حين نقرأ في هذا الكلام فلسفة وعلم نفس كلام ليس له أي نفع لا في دنيا ولا في آخرة. يعني ما فائدة دراسة المنطق والفلسفة إلا الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله، إلا الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله. لأن لا أريد أن أتوسع، أخشى أن تخرجني عن، لا إن شاء الله ما نخرج عن الشعور، بس يعني لأن شرط للإخوان هنا الإخوة أن ما يدرس في المدارس كحتشبسوت وعن خامون ورمسيس وأحمس وتحتمس، كل هذا الكلام لا نعلم له أصلا في ديني، كلها أكاذيب افتراها شامبليون الكافر الذي جاء إلى بعض الرموز على حجر وفكها بما يتوافق مع كفره، وقال وما ذكر نبيا من أنبياء الله في 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 تراجمه. موسى نزل فيها مصر، نزل فيها موسى عليه السلام، نزل فيها عيسى عليه السلام، نزل فيها الصديق يوسف عليه السلام وما زالت آثاره موجودة في الفيوم وفي غيرها، نزل فيها الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. كل هذا التراث الذي جاء في الكتاب والسنة ما ذكر شمبليون حرفا منه، ولكن ذكر أحمس تحتمس سمى أي حاجة يسميها كما يريد حتشبسوت، ما ذكر مسلما، ما ذكر مسلما في ترجمته لتاريخ مصر، وهذا بالكذب بلا شك. والله يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. فدراسة التاريخ ليس لها أي فائدة، ولا واخد كلية أداب قسم التاريخ، أهلا وسهلا مرحبا، وبعد بعد ذلك ما المطلوب يعني؟ عايز يتقدم لوحدة من الأخوات في المسجد يتزوجها، طيب فرح أنه أداب قسم التاريخ، وبعدين يعني وهكذا. فليتهم يعملون لو كان الأمر إزاحة لكل هذا الزخم الذي لا فائدة فيه بل فيه الضرر، ويستبدلونها بقصص الأنبياء كما تفضلت، قصص مستقاة من كتاب الله من سنة رسول الله، فيها فوائد أخلاقية، فيها آداب، فيها معتقد صحيح. أما الذي يدرس الآن ما له أي بل ضرر. تتعجب من قدرة الولد على الحفظ وجلس يحفظ يحفظ. يا ابني تحفظ يا ابني، يا ابني في صحيفتك سيثبت، في صحيفتك سيثبت هذا الكلام. قل ماذا نصنع؟ قالوا لا هكذا فصرنا معهم. ها ماشي ماشي ينجح خلاص، من لا ينجح وبعدين ندرك ورقة ماشي ما فيش مشكلة أبدا. بس بقى مش عايز أسألك، تنتفع بقى في القبر حلوة ولا مش كل ماشي في القبر؟ هذه أخشى تكون شهادة زور.
التربية الوطنية شيخنا على المرحلة الثانوية في نص يقول من بدل دينه فاحترموه، وهذا مخالف نص الحديث الذي
سنثبت من قبل إن شاء الله. تفضل سننظر في حاجة ثانية ولا خلاص؟ بارك الله فيك. أما بالغضب احنا عملنا قصة، استغفر الله استغفر الله من ذكر من ذكر قصة الأم الغضب، استغفر الله استغفر الله، ليتني جبت شيء من كتاب الله كما قال أبو بكر. ما هي ما التعقيب؟ يعني انت تذكر قصة غضب يوما فتعرض لم يأكل وخرج تعرض المخاط. أنا آسف لم أضبط القصة، لكن عجائي أن الله قال لرسوله وما علمناه الشرع ينبغي. معلش هو صح مش مشكلة، الصواد ليس عن قرب يعني. بارك الله فيك وحفظك الله.
كان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم البسمة على وجه فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيكم وإياكم.
اللهم أمين.
الإيمان قبل البسمة يا شيخ فارس، الإيمان بسمة بلا إيمان لا تنفع. الله يجمعنا وإياك على الإيمان يا رب والخير.
وأسأل سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا وإياكم من ذلك وذلك في شيخنا وفي ذريته. اللهم أمين. هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير وبارك فيك، ولا تنسوا الدعاء لأخيكم الشيخ حازم شومان، نسأل الله أن يتمم عليه العافية ويلبس